كل ما ينتهي آتي أعمالنا من يهده فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا قد توقفنا في درس الفقه عند قول الإمام ابن قدامة رحمه الله في متن العمدة: وإذا انقطع البول مسحا من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينبره ثلاثا. هكذا قال المؤلف رحمه الله باستحباب السمت والمسح. السمت هذا هو المسح الممسح من أصل ذكره إلى رأسه، أي يعني يعصره عصرا بيده ثم المكر يحركه يعني بقوة. الغرض من ذلك عنده وعند من ذكر هذا من الفقهاء أن يتيقن من خروج ما لعله يكون قد بقي في الفجر من قطرات بول ونحو. لكن الصحيح أنه يكره ذلك ولا يسن، لأنه لا دليل عليه، بل قد يكون بدعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاختيارات وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن البول في ذكر الإنسان قال مثل اللبن في الضرع، إذا حلبته ضر وإذا تركته قر. فقال إننا يعني يفعلون هذا من تعمد استخراج ما يكون في يعني في جوف الإنسان من البول، فتعمد ذلك يجره إلى الوساوس وإلى تكلف ما لم يكلفهم به الشرع. لذلك لأن كلما فعل ذلك خرج المزيد من البيت، كلما فعل ذلك خرج المزيد من البيت. بينما هو لو ترك نفسه على حاله فإنه سينقطع البول من نفسه بغير حاجة إلى ذلك. فإذا ما ذكره المؤلف هنا من استحباب ذلك عن مشروعيته ليس بصحيح، بل هو مكروه أو بدعة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها. الأصل في هذه المسألة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ويتعلق بهذه المسألة عدد من الأحكام. الحكم الأول أن النهي عن تمساك الذكر باليمين أو مس الذكر باليمين، هل النهي عن ذلك خاص بحالة البول فقط ومأذون فيه في غيرها، أو هو منهي عنه حال البول وحال وفي غير حال البول؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. ذلك أنه جاء في بعض روايات الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ليس فيها زيادة وهو يبول. في هذه الرواية الثابتة في الصحيحين فيها إعداد هذه الزيادة وهو يبول. فإذا هناك رواية مطلقة ورواية مقيدة بهذا القيد. فمن الفقهاء من قال: يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، يعني الرواية التي ليس فيها هذا القيد تفسر بالرواية المقيدة. يستفاد من ذلك أن النهي عن هذا إنما هو حال البول فقط، وفي غيره يكون مأذونا فيه. وذهب آخرون إلى أن الرواية المطلقة لا تقيد بالرواية المقيدة، بل استفاد منها النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا حال البول وفي غير حال البول. قال هؤلاء من نهي عنه في حال البول مع انه موضع الحاجة الى نفس الجسد يدل على النهي عنه في غير حال البول بطريق الاولى، ولان هذا جاءت الرواية الثانية مطلقة. المقصود ان هذا لو خلاف بين اهل البيت. ونجي الثاني الحكم الثاني هذا الحديث هو تفسير قوله صلى الله عليه وسلم وما يتمسح من الخلاء اليمين حديثا مرة أخرى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء اليمين. ما المراد بقوله ولا يتمسح من الخلاء اليمين؟ هل المراد به إزالة النجاسة؟ إزالة النجاسة استغل اليمين في إماطة النجاسة التي على القبر والدبر، أو يراد بذلك استغل اليمين في إزالة النجاسة التي على الدبر فقط؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب الإمام ابن حزم رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المراد بقوله ولا يتمسح من الخلاء اليمين أي لا يستعمل يمينه في إزالة النجاسة من الدبر. يعني استفاد ذلك من قرينة ذكر أن القبر في أول الحديث لما يزال السكن أحدكم ذكره بيمينه، إذا أجل استعمل اليمين في لا تذكر في قبر الإنسان وبعدين ولا يتمسح من الخلاء اليمين في دبر الإنسان. ولماذا قال ذلك؟ قال لأن الإنسان إذا أراد أن يستجمر من البول، يعني لو تخيل الإنسان أن يريد أن يستعمل مثلا هذه المناديل الورقية أو يعني أراد أن يستعمل حجرا أو شيئا مما يجب الاستجمار به كما سيأتي، فهذا الإنسان يستعمل هذه المناديل الورقية في الاستجمار من البول، فهو محتاج إلى استعمال كلتا يديه، محتاج إلى يد يمسك بها يعني ذكره إلى يد يتمسح بها من النجاسة، يمسك بها المنديل الذي سيمسح به النجاسة. فإذا فسر ولا يتمسح من الخلاء اليمين، إذا فسر بأنه إزالة النجاسة من الأول والدبر، وقع الإنسان في هذا الإشكال لأنه سيصير منهيا عن إمساك الذكر باليمين، وفي الوقت نفسه منهي عن إمساك المنديل باليمين ليتمسح به من الخلاء ولا يتصور ذلك. فلأجل هذا الإمام ابن حزم رحمه الله من وافقني على ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء اليمين المراد به يعني من الغائط أو من الدبر، وليس المراد به من البول. بينما ذهب الأكثرون إلى أن النهي عام في قوله ولا يتمسح من الخلاء اليمين أي من بول أي من غائط، لكن كيف يجيبون عن هذا الإشكال؟ أجابوا عنه بأجوبة، يعني أشهرها قولهم أنه يمسك ذكره بشماله ثم يمسك الحجر أو المنديل بيمينه ثم يحدث اليمنى ويحدث اليسرى، فيكون بهذا قد استثمر بشماله وأمسك ذكره بشماله في نفس الوقت. لكن يعني في هذا العلماء يتكلف ان الله يعلم عن الأفضل مما جعل إليه الأولون. لأنها تتعلق بالآداب. جمهور الفقهاء يقولون إن ما جاء من النواهي في أبواب الآداب، آداب قضاء الحاجة، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب اللباس، آداب النوم ونحو ذلك، فما هي النواهي يكون القصد بها التحريم، قصد بها الكراهة لا التحريم عند الجمهور. لكن ذهب الظاهرية كثير من الحنابلة إلى أن هذه النواهي بالتحريم، لأنه لا فرق بين النواهي التأديبية التي في أبواب الآداب وبين النواهي في غيرها من الأبواب، فلا يصرف النهي عن ظاهره إلا بقرينة، ولا قرينة لا تصرف النهي عن ظاهره، فقالوا أن هذا النهي يكون بالتحريم. والظاهرية يعني خلوا في ذلك وقالوا يعني يفهم وتبطل طهارته فيلزمه إعادة الطهارة لو يعني تطهر بيمينه أو أمسك شكله بيمينه، لكن يعني هذا أيضا يعني تكلف، بل إذا قيل إن هذا النهي بالتحريم لا بالكراهة فغاية ما يدل عليه أنه يفهم، لكن لا علاقة لهذا بصحة الطهارة فتكون طهارته صحيحة عن إحسن إذا كده من النهي للتحريم. قال بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ثم يستجمر وترا، ثم يستجمر وترا، أي يشرع لمن استعمل الأحجار في تطهير البول والغائط. هذا هو المراد بالاستجمار، الاستجمار هو استعمال الجمار أو الأحجار في التطهر من البول والغائط، ويلحق به كما سيأتي استعمال خشب أو ورق أو قماش أو نحو. فقال ثم يستجمر وترا، يشرع لمن استعمل الأحجار أو المناديل الورقية أو قماش أو خشب أو شيء من هذا في التطهر من بول أو غائط، يشرع له أن يستعمل ذلك وترا، أي أن يستعمل ثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة بحيث ينهي استجماره بوتر من الأحجار. فإذا لم يجد إلا حجرا واحدا يستعمله من ثلاث جهات أو كذا، يعني يتمسح بثلاث مرات، يعني كل مرة بجهة طاهرة من جهات الحجر التي لم تتغجر، أو كذلك يعني من منديل أو كذا أو سكان يعني معه يعني قماش او منديل او كذا، يعني يتمسح ثلاث مرات، يعني كل مره بجافه اذا تنجست استعمل جهه اخرى ثم جهه ثالثه بحيث يستجمر قدره ثلاث مرات او خمسا او سبعا، وهكذا بحيث ينهي استجماره على عدد متري او فردي. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وجاء في زيادة ضعيفة عند أبي داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. زيادته سمى بها ضعف. أما مذاهب الفقهاء في الإيتار في الاستجمار فالأئمة الأربعة وعن بأصحابهم على أن الإيتار مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، إما استدلالا بهذه الزيادة الضعيفة عندما ذم صحتها وثبوتها فاستدل بها قوله صلى الله عليه وسلم: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قد أتى دليل على يعني أن الإيثار ليس بواجب، وإما استدلالا بما سبق من أن النواهي التي في الآداب الأصل فيها الكراهة وكذلك الأوامر التي في الآداب الأصل فيها الند حتى تأتي قرينة تصرف ذلك. فبهذا أو بهذا على أن الإيثار مستحب وليس بواجب. ويعلم الظاهرية إلى أن الإيثار واجب، له امر صريح في قرينه تصرف الى الامر عن ظاهره من الوجوب الى النفس. قال ثم يستنجي بالماء فان اقتصر على الاستجمار اجزاءه. قال ثم يستنجي بالماء فان اقتصر على الاستجمار اجزاءه اي الافضل في اختيار المؤلف رحمه الله ان يجمع الانسان بين الاستجمار وبين الاستنجاء. الاستجمار واستعمال الاحجار او ما قام مقامها من ورق وخشب وقماش ونحوه، والاستنجاء هو استعمال الماء. فالافضل في اختيار المؤلف رحمه الله ان يجمع بين الامرين، ان يبدا اولا يستجمر يعني يزيل النجاسه بورق او قماش او حجر ونحوه، ثم بعد ذلك يستعمل الماء فيكون قد جمع بين الاستجمار والاستنجاء. قال فإن اقتصر على الاستجمار أجزاء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزاء يعني لو أن الإنسان استجمر ثم لم يستنجي بعده بالماء أجزاء ذلك. والذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر أحيانا بالأحجار، وكان يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم أحيانا، لكن لم يثبت الجمع بينهما، الجمع بينهما بين الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يستجمر بالأحجار، وإما أن يستنجي بالماء، فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة وغيره أنه لم يثبت في حديثه جمع الأحجار مع الماء، جمع الأحجار مع الماء، وكان قد يروي ذلك في حديث عن أهل قباء أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار ثم يستنجون بالماء، لكن هذه الحديث لا تصح. الشيخ ناصر رحمه الله ضعف هذه الحديث التي فيها ذلك. هذا الحديث موجود في رواية الغليل، قال الشيخ رحمه الله في رواية الغليل رقم أظن 44 أو 44، قال لا أفضل له، قال لا أفضل له بهذا اللفظ، قال إنما اللفظ الصحيح الثابت عند الترمذي أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحيي. هذا الحديث بسنن الترمذي الذي صححه الشيخ، قال أمرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا المثل الثابت عند الترمذي. واما المثل الذي ذكره المؤلف ان يتبع الحجارة الماء، قال الشيخ لا اصل له بهذا المثل، يعني ليس له اي سند بهذا المثل في اي كتاب من كتب السنه. وقال الشيخ في تمام المنى ولم يحفظ في تمام الحديث، ان ورد في حديث اخر في حديث اهل قباء انهم كانوا يجمعون برضه بين الاستجمار والاستنجاء، قال الشيخ لا يصح.
ايضا يطعن في
موضوع هذا، ترى بعض
الناس يقول
المنديل بالماء، هذا
هذا
في مجال يعني في المنع عن الجمع او انه هو ليس عليك نهي عن الجمع، يعني مساله النهي، هو ليس مساله يعني ان هل هذا يعني مسنون او غير مسنون او كذا، حكم النهي بس ما يعني نهي عن الجمال، يعني حيث فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم استجمل تارة ويستنجي من ماء تارة، لكن لم تمعه ما كان ذلك، لكن ليس فيه أفضلية على السنة لأن كثيرا من المؤلفين يعني كما ذكر ابن قدامة هنا يذكرون أن هذا هو أفضل الأمور، فلا يمكن أن يكون هذا هو الأفضل ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان كل الذي جاء في السنة إما أنه يقتصر على الاستجمار أو يقتصر على الاستنجاء لا يمكن أن يكون إلا المؤمن أفضل، بل يكون على الأفضل الاقتصار على هذا أو على هذا، فإذا فعل فاستجمر ثم استنجى بالناس هذا هو الذي أمر أفضل في الأمور الإباحة، وهذا يعني ليس من يعني لا يكون يعني داخلا في باب التعبد، يعني بحيث اعتقد التقرب الى الله تعالى بهذا، لما اعتقد به التقرب الى الله يدخل في باب البدع، لكن لا اعتقد التقرب يعني لكن يعني استعمله لباب التلبس وكذا ان شاء الله يكون مباحا. بس انا اتمنى ان نجيب الماء يعني برضه هذا كان يعني يعني هذا الماء يعني كان عصر الادويه يعني اذا كان ينطق عليه يسبق عليه انه استجمار او يسبق عليه انه استنجاء صحة تلك، بس الاولى يعني انه يعتمد مجيلا استجاب كما يرد يستجمر به، ثم بعد ذلك اذا رضي ان يستعمل مجيلا مجيلا على اخر يكون زائفا، او اذا استعمل مجيلا مختلا فيعثره به يعني يسبق عليه انه استنجى بالماء. الله اعلم. أو يعني قيل إن قريش يعني كان نساؤهم تستعمل الماء ورجالهم كانوا لا يستعملون الماء ويرون أن استعمال الماء يعني في التطهر من البلد الغائط أن هذا من شأن النساء وكذا. لأجل هذا يعني جاء عن عمر بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيره رضي الله عنهم جميعا أنهم يعني كانوا يكرهون استعمال الماء ويرون أن الاستجمار بالأحجار أفضل لما جرى به عدم، لكنه مردود بفعله صلى الله عليه وسلم، مردود بفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مردود بما جاء في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء في سنن نزولها أنها نزلت في أهل قباء لأنهم كانوا يتبعون أثر الغائط بالماء، كانوا يتبعون أثر الغائط بالماء، يعني كانوا يحتجون بالماء. فأنزل الله تعالى في نفسهم الآية الكريمة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويستفاد من ذلك أن استعمال الماء أحسن من استعمال الأحجار، وهو أنها الثالث وهو الذي عليه جمهور الفقهاء، لأن الله تعالى امتدحهم بذلك. وهذا يعني يبين ما سبق ذكره أن هذا الأمر لم يكن يعني معروفا عند العرب، وإنما يعني أخذه بعض أهل المدينة يعني من يعني لما وجد اليهود يحتجون بالماء ونحو هذا، فانتشر هذا في أهل المدينة، لكن عامة العرب كانوا يعني لا يستعملون الماء في التنظف من الغائط، لكن كما ذكرنا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قالت عائشة رضي الله عنها مرضى أزواج كنا هي أصول عنهم أثر الغائط من البول فإني أستحي. وكما ذكرنا مذهب الجمهور أن الاقتصار على الأحجار وحدها جائز، وأن الاقتصار على الماء وحده جائز، وأن استعمال الماء أفضل من استعمال الأحجار. قال ابن عبد البر في كتاب الاستنكار: والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب، والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب. قال المؤلف رحمه الله: فإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، إنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، أي إذا أتانا البول أو الغائط، يعني الشفتين أو الخصيتين يعني أو أسد يعني شيء من يعني ذكر الثاني عن الأصل وذكر هكذا ليس يعني من المخرج الذي يخرج منه الزيت، لكن يعني إذا تناحر البول أو تناحر الغائط ف يعني أسد مواضع من شفه الإنسان أو من بدنه غير موضع الحاجة فلا يجزي حينئذ الاستجمار. تقل أصل في تطهير النجاسة أنه يكون بالماء، وإنما الاستجمار رخص في موضع الحاجة، يعني الاستجمار إنما هو يعني استعمال الأحجار أو ما قام مقامها في تطهير النجاسة من هذا الموضع خاصة، المكان الذي الذي يعني جرت العادة بخروج البول والغائط من في مخرج البول مخرج الغائط. لكن يعني إذا تناثر شيء من البول أو الغائط أو كذا فأصاب يعني رجل الإنسان أو أصاب مثلا خشيتين أو أصاب يعني شو أي سن بدل الإنسان غير الموضع المعتاد خروج البول والغائط منه، فلا يجزء حينئذ نفسه بالأحجار بل يجب حينئذ غسله بالماء. قال: ولا يجزء أقل من ثلاث مساحات منقية. قال: ولا يجزء أقل من ثلاث مساحات منقية. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من الحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستجمر فاتاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحجرين وريح هو يابسا يعني اتى بها مع حجرين يستجمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالقى الريحة وقال انها ركس ايتني بثالث ايتني بثالث فاذا هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتفي باقل من ثلاث ثم انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. في الحديث المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زال أحدكم إلى الغائط فليستخد بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه الحديث هذا رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء وغيره. طيب مذاهب الفقهاء في هذا الباب في القدر الذي يجزئ من المساحات وعد الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الذي يجزئ أنه إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة كان يتعدى الخارج موضع الحاجة أو الموضع المعتاد خروج البول والغائط منه أنه لا يجب التطهر أصلا لا باستنجاء ولا باستجمار إذا لم يتعدى موضع الحاجة وإنما يجب ذلك إذا تعدى الموضع وهذا المذهب يعني مذهب باسل لمخالفته النصوص الثابتة في الوعيد الشديد لمن لا يستبرئ من دوله ثم إنه كما ذكرنا فإن الاستجمار إنما شرع في موضع الحاجة يعني إذا تعدى موضع الحاجة يجب الاستجمار وإنما هو مشروع في موضع الحاجة الذي لا يستبرئ من الدوز كما مر بنا من قبل فيه وعيد شديد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من دوله وفي لفظ كان لا يستبرئ من دوله والحديث في الصحيحين. وهذا الإمام مالك رحمه الله إلى أن العدد لا يجب إنما هو سنة حمل النهي المذكور نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار حمله على الكراهة وقال لو استجمر بحجر أي حجرين وزالت النجاسة دينا اجزاءه ذلك عند الإمام مالك رحمه الله. وأما الإمامان الشافعي وأحمد وهو الصحيح فقد ذهب إلى وجوب العدد يعني وجوب أن لا يقل عدد الأحجار عن ثلاثة أحجار حتى لو ألقى بحجر أو حجرين يجب عليه أن يستعمل ثالثا لكي لا يقل العدد عن ثلاثة أحجار أو فكما إذا كان معه حجر واحد فإنه يمسح به ثلاثة مسحات. لماذا حمل الشافعي أحمد وأصحابهما هذا النهي في هذا الموضع على التحريم على أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار بينما مثلا حملوا الأمر في قوله من استجمر فليوتر على يعني أنك الزواج أنا نعم احتج بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئ عنه قول الحسن إذا جعل أحدكم من الغائط فليستخد بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه فهذه قرينة تفيد أنه لو قل عن ثلاثة فإنه يعني لا يجزئه بل يكون واجبا عليه أن يستعمل عادة أو يمسح بأحد الأحجار التي معه من حتى ثلاثة. إذن تحصل من ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لا يوجب لا الإنقاء ولا العدد ولا الله شيئا من ذلك، فيجب الإنقاذ إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. وفي بعض يعني كتب الأحمال إذا لم تجد النجاسة على قدر الدرهم فيجب عليه الإنقاذ، ولا يجب عنده العدد يعني ألا يقل عن ثلاثة، ولا يجب عليه الإيتام. وهذا ملك رحمه الله إلى وجوب الإنقاذ وعدم وجوب العدد ولا الإيتام. وذهب الشافعي أحمد إلى وجوب الإنقاذ والعدد واستحباب الإيتام. الشافعي أحمد قال يجب الإنقاذ يعني يجب أن يحتجن وأن يحتج بالماء، ويجب أن لا يقل عدد المصاحات عن ثلاثة، ويستحب الإيتام عندهم. وذهب الظاهرية إلى وجوب الإنقاذ والعدد والإيتام، فيجب الإنقاذ ويجب العدد أن لا يقل عن ثلاثة مصاحات، ويجب الإيتام يعني إذا أنقى ثلاث مساحات كان بها، إذا لم يلقي لأنه يجب عليه أن يزود رابعة وخمسة، إذا لم يلقي بذلك أن يظل أهل مجدا فعليه يزود سادسة وسابعة وهكذا بحيث ينتهي على مكر. طيب ما المراد بالإلقاء؟ الإلقاء أن يخرج الحجر الأخير ليس عليه بالله، ليس عليه بالله ليس مبتلا، يعني الاخير يخرج ليس مبتلا بالنجاسه. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز استجمار بكل طاهر ويكون منقيا. ويجوز استجمار بكل طاهر ويكون منقيا الا الغيث والعظام وما له فرقة. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا إلا غوث والعظام وما له فرقة. فهذا فيه مسائل. الأولى أنه لا يجوز الاستجمار بالعزم والروح، لا يجوز الاستجمار بالعزم والروح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعزم والروح في حديث سلمان رضي الله عنه، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستجمر باقل من ثلاثه احجار، ونهانا ان نستجمر بعزم اي ريح. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم وكذلك عند الامام احمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالريح ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. فهذا فيه تعليل هذا النهي عن استعمال الريح والعظام، تعليل هذا النهي الذي سمعه عن ذلك وعلل هذا بأنه زاد إخوانهم من الجن. وجاء في بعض ألفاظ الحديث زيادة بيان بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العزو فهو طعام الجن يجدون عليه لحمه يوم أكل، وأما الريح فهو علف دوابهم، الريح علف دواب الجن، والعظام طعام الجن يجدون عليه لحمه يوم أكل. في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بوفد الجن سألوه الزاد، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد جن المسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عزم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، وريح دواب الإنس علف بدوابكم، ريح دواب الإنس علف بدواب الجن. يعني مثلا الان هذه العظمه مثلا كان عليها مثلا ورقه دجاجه مثلا او كده، وزير عزمة كان عليها سبل الدجاجة يجدون عليها اللحم البري وجدت وأدى على هذه العزمة يوم أكدتها. الآن أنا عرفت أنه لا يجوز الاستجمار بالعزم والغلف. طيب ما حكم من استجمر بعزم أو استجمر برايح؟ وهذا الجمهور لأنه لا يجوز وتلزمه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا تفهر ما عن الاستجمار بالعزم والريح، فقال إنهما لا تفهر. حديث رواه الدارقطني وصححه. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إنهما لا تفهر دل على أنه لا يجوز، ولكن حق وجود الطهارة الشرعية. وظهر في الأحناف فأمن يجزئ مع الكراهة، إلى أن الاستجمار بعزم أو ريح يجزئ مع الكراهة. مسألة ثانية هي أنه قد قاس العلماء على العزم والريح، قاس العلماء على العزم والريح كل ما له حرمة، كل ما له حرمة. قالوا لأن العزم إنما نهي عنه لأنه طعام الجن، والرايح انما نهي عنه لانه علف دواب الجن، فاذا حرم تقدير طعام الجن وعلف دواب الجن فانه يحرم تقدير طعام الجن وعلف دواب الجن بطريق الامن. فاذا قول ما له حرمه يدخل فيه طعام الانس وعلف دواب الانس، وكذلك ما كان متصلا بالدواب جوابها أو زيها، يعني بعد المسجد يستجمل يعني بعيد الدابة أو يد الدابة، وكذلك الورق المكتوب، ويعني كل ما له يعني حرمة أو له يعني قيمة ينتفع به الإنس أو ينتفع به الجن وهم بحاجة إليه، فيعني لا يكسر يعني الورق المكتوب، لكن إذا كان الورق المكتوب أو كلام مخصص لهذا الشأن أو الغرض أو كذا يعني لا يكون مما له فرض. طيب المسألة الأخرى هي أنه لا يجوز الاستجمار بما ليس منقيا، لا يجوز الاستجمار بما ليس منقيا بقوله ويكون منقيا، لا يجزئ الزجاج ولا الفحم الرخ ولا يعني كل شيء يعني أنبس أو يعني لا يتحسن به الإنقاء، فإنه لا يجوز استعماله، لأن الإنقاء يجب كما سبق هذه الأشياء الملساة لا يتحقق بها الإنقاء، فبدا يكون يعني شيء خشنا يتحقق بحقه في الموضع تطهيره وإزالة ما عليه. طيب هنا مسألة استعمال الورق والقماش والخشب ونحوه من المواد الخشنة التي تزيد النجاسة، ذهب جماهير الفقهاء إلى جواز الاستجمار بها، إلى جواز الاستجمار بها، فقالوا كل ما أزال عين النجاسة، كل ما أزال عين النجاسة يعني من الطاهرات يعني كما سبق يعني مما ليس له حرمة ولا هو عظم ولا روح ولا طيب يجوز الاستجمار به. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزم والريح في غير ما حديث، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعزم والريح، فلو كان لا يجزئ كل الاحجار لما كان في تخصيص العزم والريح بالنهي فائده، فقد لو كان لا يجزئ كل الاحجار فقط لما كان في تخصيص العزم والريح بالنهي فائده، لانه حينئذ لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستجمروا بغير الأحجار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك قط، إنما يعني هو كان يستعمل الأحجار صلى الله عليه وسلم، لكن له نهي عن العزم والروح الخاص، فكان فدل على أن ما سوى العزم والروح مما ينقي أو مما لا يقاس على العزم والروح في كونه له فرو، فإنه يكون جائزا الاستجمار به، أو كما ذكرنا مذهب جماهير الفقهاء. لكن ذهبت الظاهرية وبعض الحنابلة، يعني قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر و قيده أبي داود صاحب السنن أبو داود السجستاني منهم الحنابلة يعني يلقونه منهم لأنه من أصحاب أحمد وأبي داود كتب لنا فيها مسائله بالإمام أحمد في الفقه وغيره. فالمقصود أن زاد أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الملقب بغلام الخلاد وأبي داود السجستاني الحافظ صاحب السنن الخزاني هنا الحنابلة ويجزئوا عنه قد يعني يفيد هذا أنه لا يجزئ غيرها. لكن كما ذكرنا الصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستجمار بالورق والقماش والخشب ونحوه جائز لا حرج فيه. واليوم ينتهي الكلام في باب قضاء الحاجة وبعده باب الوضوء نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. في سؤال في موضوع درس اليوم الأحجار هي عبارة عن أعظام متحجرة في الأرض يعني من مدة طويلة وكذا. يعني سهل ما في حكم الأحجار يعني يعني مش بتعيين هذه الأحجار الكلسية تمييزها عن غير أن الأحجار يعني ما لا يعرفه يعني عامة الناس ولا لا. من الذين تجنبون ما سمعت بعدية الله أعلم يعني. لكن الثاني كما ذكر يعني لأن دائما الأحكام الشرعية تأتي بما يعني يعرفه عامة الناس ويميزونه فتمييز ويمنع من الأحجار عن باقي الأحجار وكذا يعني مما لا يعرفه إلا المختصون بهذا. بس عامة الناس إذا رأى هذا حسبه حجرا يعني استعمل ورقا حجرا لكن لو احتاج يعني لو شفنا هذا المحجر يعني حسبه وعرفنا لكن لو تحجر صراحة يعني لو احتاج يعني لا حرج يعني. لكن يعني لا يكلف الإنسان يعني بتمييز ذلك يعني لأنه مما لا يميزه عامة الناس. نكتفي بهذا القدر. نعم. هو عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام فقيه من فقهاء الكوفة يعني مشاهير وكذا يعني من شيوخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن معاصريه في الوقت نفسه من مشايخه يعني. الآن لست متأكدة تماما يعني أنه هل يتدعيها الأحزاب تدعي لكن ممكن لو دقيقة واحدة يعني عندي كتاب قد أجد فيها ترجمة له. سمعت هنا له سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عيسى الأنصاري الكوفي تابعي كبير عرض القرآن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرض القرآن على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل في وقعة الجنازين سنة 83 رحمه الله قتل سنة 83 تابعي يعني أخذ عن علي رضي الله عنه غير الصالحين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.